إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أما بعد، فنواصل حديثنا في تفسير ما بقي من الآيات من سورة تبارك الملك. وقد ذكرنا في الدرس الماضي قوله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فهذه الآية نزلت في المشركين الذين قالوا: لا تجهروا بالقول فيسمعكم إله محمد فيطلعوا محمدا على قولكم. فرد الله عليهم فقال: وأسروا قولكم، أي أخفوا قولكم. القول السر هو أن يتكلم سرا، يعني لا يسمع غير الذي أمامه. أو اجهروا به، أي أعلنوه. الجهر بالقول هو أن يتكلم بصوت عالي، أي سواء أسررتم قولكم أو جهرتم به فإن الله يعلم، إنه عليم بذات الصدور. فالله عز وجل يعلم ما تخفيه الصدور، فضلا عن الإصرار وعن العلانية، لأن الإصرار هو أن يكون الكلام يعني يخرج، يعني يكون باللسان ولكن خفي، أما القلب لا يخرج إلى اللسان أصلا لأنه شيء خفي في القلب. فالله عز وجل يعلم الكلام الجهر، ويعلم السر، والأكثر من ذلك يعلم ما في القلوب، ويعلم ذات الصدور، أي ما تشمله الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل الذي خلق، ألا يعلم خلقه؟ كيف الذي خلق الأشياء لا يعلم بها؟ فالذي يصنع الشيء يعلم ما فيه. الله عز وجل كذلك خلق الأشياء وخلقنا، فهو يعلمنا ويعلم ما بداخلنا. وهو اللطيف الخبير، اللطيف الذي لطف صنعه وحكمته ودق حتى عجزت عنه الأفهام، هذا اللطيف. أما الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها، يعني الخبير الذي يعلم يعني باطن الأشياء ويحيط بها بكل الأشياء، هذا خبير. ثم قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أي جعل الأرض سهلة للمشي، مذللة، الأرض المذللة أي سهلة في المشي وسهلة للسير عليها والبناء عليها إلى غير ذلك. ولكن هنا المقصود المشي. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، أي سهلها الله لكم لكي تمشوا عليها. فامشوا في مناكبها، في أفجاجها، في طرقها، وقيل في أعلاها، أي تمشوا على أعلى الأرض، بحيث الإنسان عندما يمشي لا تغور ولا تدخل رجله في الأرض. فلو كانت الأرض يعني رمل أو رخوة، فعندما يمشي الإنسان تغور رجله في الأرض، أو عندما تمشي دابة أو شيء ثقيل، يعني شيء ثقيل يدخل في الأرض، ولكن الله عز وجل رغم أن التراب شيء يعني خفيف والرمال خفيفة، ولكن يستطيع أن يمشي فوقها في مناكبها يعني أعلاها. وكلوا من رزقه وإليه النشور، وكلوا من رزقه الذي خلق لكم، وهذا الرزق يأتي من الأرض، الأرض هذه تعطينا الرزق والأكل. وإليه النشور أي المرجع يوم القيامة، فإن الله عز وجل يبعثنا من قبورنا يعني ينشرنا، النشر كما يقال البعث والنشور، النشر يعني أننا ننتشر، نخرج من القبور نبعث ثم ننتشر، فهذا يقال له البعث والنشور، ويقال يوم البعث والنشور يعني يوم القيامة، لأننا نبعث نخرج من قبورنا ثم ننتشر في الأرض، فهذا كله إليه سبحانه وتعالى وإليه وحده النشور. ثم قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي هل تأمنون أن هذه الأرض تخسف بكم؟ طبعا لا نأمن، لأن الإنسان لا يأمن عذاب الله، فدائما ينتظر ويخاف من العذاب، كما قال تعالى: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني يأمن يعني لا يخاف، يعني دائما في أمان لا يخاف من عذاب الله، فهؤلاء القوم الخاسرون. أما المؤمن فدائما في خوف يخاف من العذاب، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يرى السحاب من بعيد، يرى السحاب فتقول عائشة كان يدخل ويخرج إلى البيت، فتقول له يعني كيف تخاف يعني وأنت رسول وكذا، فيقول: لا آمن من مكر الله. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما يرى السحاب يقول: لعله سحاب عذاب، سحاب نقمة، لأن قوم عاد لما رأوا السحاب، فلما رأوا السحاب قالوا: هذا عارض ممطرنا، ولكن سحاب العذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأمن من مكر الله، وهو النبي المفضل سيد البشر، فنحن أولى أن نخاف من عذاب الله وأن يخسف الله بنا الأرض، فدائما الإنسان يكون مستعد ودائما يكون على طاعة الله، ولا يؤخر الطاعات ولا يفعل المنكرات، لأنه ممكن في أي لحظة يأتي العذاب. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أي يجعلها تغورون فيها وتصبحون في جوفها، لأن الأرض عندما تخسف يعني تزلزل فتكون فيها حفر وشقوق، فيدخل فيها الإنسان أو تنهدم عليه، فهذه خسف الأرض يعني الزلزال، كما خسف بقارون، فقال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فهو وكنوزه، وكان يتكبر فوق الأرض فجعله الله في باطن الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض، فصار هو وكنوزه بباطن الأرض. أن يخسف بكم الأرض أي يجعلها تغورون فيها، أي تدخلون فيها وتصيرون في جوفها في داخلها. فإذا هي تمور، أي عندما تخسف الأرض تولي تمور، يعني تتحرك وتضطرب، وهذا هو الزلزال، تتحرك وتضطرب، فإذا هي تمور أي تتحرك وتضطرب. إذن هذا سؤال من الله عز وجل واستفهام، فالجواب لا نأمن ذلك، والذي يأمن ذلك هم القوم الخاسرون، يعني يأمنون من عذاب الله، يعني لا يخافون منه، دائما في أمان، ويقول بأن الخوف من عذاب الله لا يكون، ودائما في أمن، ولكن الإنسان لا يكون في أمن من عذاب الله، دائما يرجو رحمة الله ويخاف عقابه. ثم قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وهذا استفهام آخر، وهذا يعني سؤال، يعني موعظة وتذكير للمؤمنين وتخويف للكافرين. أأمنتم من في السماء، أي هل تأمنون أن يرسل الله عليكم حاصبا؟ والحاصب هو الريح التي تحمل الحصباء والحجارة. أن يرسل عليكم حاصبا، الحاصب هي الريح، سميت بالحاصب لأنها تحمل الحصباء والحجارة، يعني الريح لشدتها وقوتها فإنها تحمل الحجارة وتحمل الحصباء، الحجارة الصغيرة، وترميها، وهذا يقدر عليه الله عز وجل، الريح الحصباء. أن يرسل عليكم حاصبا، وهي الريح، سميت بحاصبة لأنها تحمل الحجارة والحصباء، وهذا عندما تكون الريح شديدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرى هبوب الريح فيقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح، لأن الريح الخفيفة، الرياح الخفيفة لا تسمى ريح، وإنما تسمى رياح، كما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح. فتلاحظون في فصل الربيع تكثر هبوب الرياح، لماذا؟ لأنها تلقح، تلقح، كيف تلقح؟ لأن حتى النبات، النبات فيه الذكور والإناث، وكيف يلتقي النبات الذكر مع الأنثى، وكيف يحدث التلقيح؟ لأن النبات مستقر لا يتحرك، والشجرة ذاتها تحمل نبات فيه ذكورية ونبات أنوثية، والأغصان لا تلتقي مع بعضها، فكيف يحدث التلقيح؟ فالله عز وجل يبعث هذه الرياح فتحمل، تحمل الأشياء أو من الأوراق أو من الأغصان التي فيها الذكورية وتجعلها في الأنوثة، فيحدث التلقيح وتأتي الثمار، وهذا ما أخبر عنه عز وجل، فقال: وأرسلنا الرياح لواقحة، يعني تلقح النبات، ولذلك تكثر الرياح في فصل الربيع، فصل التلقيح، وسماها الله عز وجل رياح. أما قوم عاد قال سماها ريح ولم يسميها رياح، فالريح عندما تكون قوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو ويقول عندما يرى الريح، يقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريح، لأن الريح تكون قوية عاصفة. ودعاء آخر كذلك يقوله المسلم: اللهم إنا نسألك خير ما في هذه الرياح وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. والإنسان لا يأمن مكر الله. أم أمنتم من في السماء، أي الله عز وجل، أن يرسل عليكم حاصبا، الرياح أو الريح التي تحمل الحصباء، فستعلمون كيف نذير، أي عند ذلك تعرفون كيف نذير، أي إنذاري لكم بأنكم تكفرون وتكذبون، أي أنه حق وواقع. يعني عندما يأتيكم العذاب وترونه فعند ذلك تعلمون كيف هو نذيري لكم، وكيف مآلكم أنكم تكفرون وتكذبون، وتعلمون عاقبة من تخلف عن الإنذار وكذب به. فقد قال تعالى في سورة أخرى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يخسف بكم جانب البر يعني الأرض التي نعيش فيها، لأن الأرض التي نستقر فوقها تسمى البر، والآخر يسمى البحر، يعني الأرض فيها إما بحر وإما بر. فقال تعالى: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يعني الآية هذه تشبه الآية التي معنا. إذن فستعلمون كيف نذير، أي عند ذلك عندما ترون العذاب سواء في الدنيا أو يوم القيامة، تعلمون وتتأكدون يعني كيف كان تكذيبكم وعدم إيمانكم بالعذاب الذي الله عز وجل خوفكم منه. فالذي لا يخاف من العذاب عندما يأتيه العذاب سواء في الدنيا أو يوم القيامة عند ذلك سوف يعلم ويتأكد ويرى بأن ما أخبر به عز وجل حق وواقع. ثم قال تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أي كما كذب كفار قريش المشركون فكذلك كذب الذين من قبلهم. وهذا استئناف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو استئناف كذلك للدعاة، يعني الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني لا ينتظر دائما الإجابة، فأحيانا تجد العكس، فتدعو وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبلغ وتعظ ولكن لا تكون استجابة. فكما لا يستجيب لك الناس فكذلك لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستجيبوا لي للأمم الأنبياء من الأمم السابقة. فالإنسان هذه استئناس له، فما على الرسول إلا البلاغ. ولقد كذب الذين من قبلهم، أي من قبل قريش، فكيف كان نكير، أي كيف كان إنكاري لهم، فكان حقا وواقع، وينكون إنكاري عليهم عظيما شديدا أليما. هذه معناها فكيف كان إنكاري، فكيف كان نكير، أي الأمم السابقة من قوم نوح وعاد وثمود، يعني كذبوا ولم يؤمنوا فجاءهم العذاب، فعند ذلك تأكدوا وعرفوا بأن ما أخبر به نبيهم حق، فكيف كان نكير، يعني هذا استفهام. ولذلك يعني نصور لكم الصورة مليح، يعني مثال طفل صغير، يعني وليدك راك دائما تنهي فيه عن المنكر، تنهي فيه على حاجة ما تديرهاش ما تديرهاش، وبعد مرة تانية تقول له لو كانت ديرها ثم تشوف، عند ذلك تشوف يعني كيف راني نسقالي، يعني سوف عند ذلك سترى. فهذا كذلك تشبيه، الله عز وجل يقول: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، يعني عند ذلك عندما يأتيكم العذاب سوف تتأكدون وتعلمون بأن عذاب الله واقع. فالكثير من الكفار أو الكفار لا يؤمنون، ولكن عندما يرون العذاب عند ذلك يؤمنون، ويعلمون أن ما أخبر به الأنبياء حق وواقع، ولكن في الدنيا ينكرون ويكذبون. ثم قال تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. ثم الله عز وجل يخبرنا بأن ننظر إلى مخلوقاته، وقد تكلمنا عن الأرض وكيف أن الله عز وجل سخرها للإنسان، وذكرنا فوائد وتسخير الأرض للإنسان كل ما فيها، يعني ذكرنا بعضها. في هذه الآية الله عز وجل يقول لنا: انظروا إلى الطيور والعصافير التي فوقكم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، يعني من الذي سخر هذه الطيور وهي تطير بأجنحتها؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. ما معنى صافات؟ أي يصففن أجنحتهن في الهواء. صافات يعني أجنحتها تجعلها صفا، يعني يصف، يعني الصف يكون مستوي. فأحيانا تجد الطائر يعني جناحه يجعله صف، يصففن أجنحتهن، يعني جناحتها حابس، يعني صف هكذا وهي تطير تمشي. يعني من الذي سخر هذا؟ والطيور على أشكالها وأنواعها وتطير صافات ويقبضن. وأحيانا تجد أن الطائر يقبض جناحه، وتارة يقبض جناح ويمسك جناح ويطلق الجناح الآخر وهكذا، وهي تطير في الهواء. يعني من الذي سخر هذه الطيور؟ أولم يروا، يعني هؤلاء كفار قريش والطيور فوقهم وتنزل أمامهم، يعني الطائر أمامك ثم هو يطير في السماء، والحيوانات الأخرى لا تستطيع، الإنسان بحد ذاته هو لا يستطيع الطيران، ولكن طائر صغير وأحيانا طائر كبير ويطير في الهواء. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، ما كلمة صافات؟ معناها يصففن أجنحتهن في الهواء، يعني تجعل جناحها على شكل صف، يعني تفتح جناحها تارة، وتارة أخرى تجمع جناحا وتنشر جناحا. ما يمسكهن أي في الجو. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات أجنحتها مصفى ويقبض، يعني تقبض أجنحتها وتارة تقبض جناح وتطلق الجناح الآخر. ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن في الهواء، يعني تبقى هكذا الطائر في الهواء وجناحه يعني حابس بدون أن يحرك جناحه، حابس في الهواء. من الذي أمسكه في الهواء؟ الله عز وجل. ما يمسكهن إلا الرحمن، أي لا يمسك الطائر في الجو وفي الهواء إلا الله عز وجل وحده، بما سخر لهن من الهواء، يعني جعل أشياء في الطائر وجعل أشياء أخرى في الهواء، فعندما تلتقي هذه الأمور التي سخرها الله عز وجل فيكون الطائر في الهواء. وهذه من رحمته ولطفه تعالى. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، إنه بكل شيء بصير. فالله عز وجل بصير بما يصلح كل شيء من مخلوقاته، يعني كل مخلوق جاء سخر له أشياء. وهذه الآية كقوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني هذه آية، هذه آية لمن أراد أن يتعظ، يعني طائر هكذا فإذا به يطير في السماء ويذهب إلى أماكن بعيدة. من الذي سخره؟ الله عز وجل. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والآن هذه المكتشفات من الطائرات كلها لما نظروا إلى الطيور، يعني كشفوا الطيور تطير فبدأوا يقلدوا فيها، فبدأوا يصنعون أجنحة ويطيرون شيئا فشيئا، وهكذا وصلوا إلى الطيران. الآن طائرة يعني محملة بأثقال، يعني تخيل طائرة الثقل بتاعها يعني ممكن أكثر من هذا المسجد، يعني مسجد هكذا يطير في السماء، وهذا كله بتسخير الله تعالى. والذي صنع الطائرة هذه إنسان. من الذي خلق الإنسان؟ هو الله عز وجل، ولكن هذا بتسخير الله، بتسخير الله تعالى. كذلك يعني هناك بعض الحشرات التي عندما تطير تنزل مستقيمة، يعني شفت بعض حشرة صغيرة وعندها أجنحة مختلفة فتنزل مستقيمة، لأن الطائر عندما ينزل ينزل على شكل منحني. ولكن هناك حشرات صغيرة تنزل على شكل عمود، فيعني من هذا الحشرة هذه بدأوا يبحثون وينظرون كيف تنزل، فاخترعوا منها على شكلها ماذا؟ الأخرى وش يسميها؟ نعم؟ هليكوبتر. نعم هليكوبتر كيف تنزل؟ تنزل مستقيمة، يعني لو كان ترجعوا وتشوفوا كيف اكتشفوها من هذه الحشرة، يعني كيف حشرة تنزل بشكل مستقيم بخلاف الطيور الأخرى تنزل على شكل منحني. وهكذا يعني يخترعون أشياء تقليدا للمخلوقات التي خلقها الله عز وجل. وهناك كذلك آية أخرى، الإنسان عندما يركب في وسائل النقل يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. عندما يركب في سيارة أو طائرة فيقول هذا الدعاء، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه آية في سورة الزخرف. ثم يقول عز وجل أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. فيقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره، كفار قريش أقروا في أنفسهم بأن الله خلقهم، وهذه دائما نؤكدها، كفار قريش يؤمنون بأن الله خلقهم ويرزقهم ويعطيهم المطر، ولكن لماذا هم كفار؟ لأنهم عبدوا غيره. فهناك الآن من الكفار من هم أشد كفرا من قريش، لأن كفار قريش عندهم توحيد الربوبية، القسم الأول، لأن أقسام التوحيد قلنا دائما ثلاثة، الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. القسم الأول كفار قريش يؤمنون به، يعترفون به، توحيد الربوبية عندهم، يؤمنون بأن الله خلقهم ورزقهم وينزل عليهم المطر إلى غير ذلك، هذا توحيد الربوبية بأن الله هو الرب. فهناك الآن من الكفار أشد كفرا من قريش، توحيد الربوبية وما عندهمش، من هو الرب ما كانش، إذن هذا أشد كفرا من كفار قريش. فدائما كفار قريش الله عز وجل يخاطبهم بتوحيد الربوبية، من الذي ينصركم؟ من الذي يرزقكم؟ فيقولون الله. إذن لماذا تعبدون غيره؟ ولذلك الآن الذين يذهبون إلى القبور ويذهب إلى إلى القبور والأضرحة ويبدأ يدعي. فأنت كيف هتوجهه؟ قل له من الذي يرزقك؟ طبعا يقول لك الله. من الذي يشفيك؟ الله. من الذي ينزل عليك المطر؟ الله. إذن لماذا تذهب إلى العبد الذي خلقه الله وتطلب منه الدعاء؟ هذا ظلم. ولذلك في بعض المواسم يعني قبل نزول الأمطار تلقاهم يجتمعوا ويروحوا عند ضريح يقول لك باه ينزل المطر. من الذي ينزل المطر؟ الله عز وجل. إذن لماذا تذهب إلى مخلوق؟ لماذا لا تسأل الله عز وجل مباشرة وتذهب إلى مخلوق وتطلب منه المطر؟ فيقول تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. يعني كيف تعلمون بأن الله هو رازقكم وتعبدون غيره؟ يعني يعبدون الأصنام، يبتغون عندهم نصرا ورزقا، يذهبون إلى الأصنام، وحتى من المسلمين يذهبون إلى الأموات ويطلبون منهم النصر ويطلبون منهم الرزق، فينكر عليهم تعالى، ينكر على هؤلاء ويخبرهم بأنه لا يحصل لهم ذلك إلا بالالتجاء إلى الله وحده. فقال تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم. ما معنى جند لكم؟ أي معين لكم وولي وناصر. ولذلك سمي الجندي. على سموه جندي لأنه معين في الحرب وينصر قائده ويقي جيشه، فسمي جندي من تجند، يعني أنه يسخر نفسه للإعانة والنصر ويعين الذين معه. ومجموع جنود لأنهم يعينون ويقاتلون من أجل النصر. أي ليس لكم من دون الله تعالى من ولي ولا واق يقيكم ولا ناصر غيره. فالله تعالى هو الولي وهو الناصر وهو الواقي، فلماذا نلجأ إلى غيره؟ هل أحد ينكر بأن الله هو الناصر؟ لا ينكر، ما كانش يعني من المسلمين. وهل أحد ينكر بأن الله هو المعين؟ لا ينكر أحد. إذن لماذا تذهب إلى غيره؟ والإشكال والراكين بعض الناس يقولون بأن هؤلاء وسائط، يقول لك أنا روح الواحد ميت رجل صالح يعني يتوسط لي. هذه الوساطة من قال بها؟ يعني كل اللي قال لك بلي هذا وسيط؟ والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني عند فلان ذلك الميت. لا، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. مباشر عندما تدعو الله عز وجل يستجيب لك بدون أن تذهب وتخسر الأموال إلى غير ذلك. أمن هذا الذي هو جند لكم أي ناصر لكم ومعين، ينصركم من دون الرحمن يعني ينصركم ويقيكم ويعينكم يعني من دون الله تعالى. هل هناك شيء من دون الله يعني من غير الله ينصركم؟ طبعا الجواب لا، فالله تعالى هو الناصر وهو المعين. طبعا هناك إعانة دنيوية يعني الذي يستطيع عليها الإنسان، يعني تروح الواحد تقول له عاوني، فهل ننكر عليه؟ لا، لأن هذه إعانة دنيوية يستطيع عليها. فالأشياء التي يستطيع عليها الإنسان لا بأس، تروح الواحد تقول له عاوني ارفد معايا، أنتك محتاج عندك مثل ديون، تروح الواحد تقول له عاوني سلف لي، فهذه أشياء يستطيع عليها الإنسان. أما في الأمور التي لا يستطيع عليها فإذا طالبتها منه فهي شرك. يعني تروح الواحد وتقول له ماذا بيك ترزقني بالأولاد، يعني المرأة بدون زواج تروح الواحد ولا الواحد ميت ولا تروح الواحد حي تقول له اكتب لي بأن تزوج، تطلب منه الزواج. هذه أشياء لا يستطيع عليها الإنسان، وهذه قاعدة قالها العلماء، الذي لا الإنسان الذي لا يستطيع الشيء وتطلبه منه، يعني واحد موش قادر على حاجة، يعني حاجة خاصة بالله تعالى وتطلبها منه، فهذا شرك. فأنا أعطيكم مثال، يعني مثال العين، يعني تخاف من العين، تخاف واحد يعينه، فتروح لواحد آخر تقول له عندي مشكلة تاع العين باغي نحيها، فهل يستطيع هذا الإنسان أن يرد عنك العين؟ لا، الذي يرد العين والحسد هو الله تعالى، هذه خاصة بالله تعالى. فأي وسيلة وأي طريقة ترد بها العين من الأمور تاع الدنيا هذه فهي شرك، لأن الاستعانة في رب العين لا تكون إلا بالله تعالى. فتلقى واحد مثال يذبح عند الباب واللي يدير أشكال باه يرد العين، فهذه أمور خاصة بالله تعالى، فإذا جاءت أمور دنيوية فهي شرك. هذا هو معنى الشرك، معناها تطلب حاجة لا يستطيع عليها الإنسان، فهنا تولي شرك. فمثل المطر، على سبيل المثال المطر، هل أحد يستطيع أن ينزل المطر إلا الله تعالى؟ فتروح مثال عند واحد ميت تطلب منه المطر، فهذا شرك، لأن شيء لا يقدر عليه، وخاصة هو ميت، ميت لا يستطيع، هو أصلا ميت، فكيف تطلب منه هذا الشيء؟ إذن القاعدة تقول من طلب من إنسان شيء لا يقدر عليه، مستحيل يقدر عليه، فالطلب منه يعتبر شيء، هذه قاعدة. أما الشيء الذي يستطيعه حاجة يقدر عليها، يعاونك يرد معاك ولا يعطيك دراهم ولا أي حاجة التي يستطيع عليها، فهذا لا بأس به إذا كان في حدود الشرع، طبعا في حدود الشرع. إذن يقول تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، يعني هل هناك ناصر ومعين غير الله تعالى؟ الجواب لا، فالله هو الناصر وهو المعين وهو الولي. إن الكافرون إلا في غرور، إن الكافرون إلا في غرور، فهؤلاء الكفار يعني مغترين بأنفسهم، فهذه الدنيا دائما هم مغترين بها، ودائما يقول أنا عندي مال وأنا عندي قوة وهذه الأموال كسبتها بيدي إلى غير ذلك، فهذه كلها غرور، كما قال قارون، يعني الأموال اللي كانت عنده وخزائن الأموال، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني لم يقل هذا من رزق الله، وإنما يقول هذا من عندي، كما بعض الناس تلقى عنده مال يقول لك هذه جبتها بالتعب وهذه جبتها بالحيلة ونعرف كيف نبيع ونشري. نعم الإنسان يتسبب، ولكن الرزق يأتي من الله تعالى، فدائما الإنسان إذا أتي برزق يقول هذا بتوفيق من الله، فالله هو الرازق والباسط. يقول تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، كذلك هذا سؤال آخر، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، يعني لو أن الله عز وجل أمسك الرزق لا ينزل المطر ولا يجعل الأرض تنبت إلى غير ذلك من أسباب الرزق، فمن الذي يرزقنا؟ يعني مثل غير المطر فقط، لو أن الأمطار لا تنزل هل يستطيع هؤلاء الكفار بما عندهم من الوسائل ومن الآلات ومن الاختراعات هل يستطيعون إنزال المطر؟ لا يستطيعون. وهناك من المسلمين يعني كما واحد وش قالهم، قالهم يعني لو كان الشتاء ما تنزلش 3 سنين يعني ماش مشكل، قالهم عندنا الماء الكافي، يعني عندنا خزانات وعندنا يعني تكفينا 3 سنين و4 سنين يعني لا نحتاج إلى المطر، فهذا يعني كفر بالله تعالى، إذا كان يعني على حسب المقصد تاعه، إذا كان يعني قاصد أنه لا يحتاج إلى الله تعالى فهذا كفر، أما إذا كان يقصد شيء آخر فعلى حسب المقصد، دائما ترجع إلى قصده. فالمهم دائما الإنسان يطلب الرزق من الله تعالى حتى ولو نزل المطر. بعض الناس يقول لك خلاص راح ينزل المطر، إذا العام هذا خلاص ما نستحق ولا، فممكن ينزل المطر وما يكونش فيه البركة، وممكن ينزل المطر ثم الله عز وجل يجعل الأرض غورا، الماء ما يثبتش كما سنذكر في الآية. فكذلك دائما البركة من الله تعالى، هو الذي يبارك لنا في المطر وفي الرزق. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، إذا أمسك الله رزقه ولم يرزقنا فمن الذي يرزقنا؟ ليس هناك رازق إلا الله تعالى. فلا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وينصر إلا الله عز وجل وحده لا شريك له. وهؤلاء الكفار يعلمون ذلك، الكفار يعلمون ذلك، يعلمون بأن الله هو رازقهم، ولكن مع ذلك يعبدون غيره، فهذا ظلم لله تعالى، هو يرزقك ثم تعبد غيره. فقال تعالى بل لجوا في عتو ونفور، أي استمروا لجوا، يعني من الولوج يعني الدخول، تقول يلجوا يعني دخل، كما قال تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني يدخل، يعني الكفار لا يدخلون الجنة إلا إذا كان الجمل يدخل في ثقبة تاع الإبرة، هذا مستحيل. حتى يلج الجمل في سم الخياط، السم الخياط معناها الإبرة، السم تاعها هي الثقبة، وهذا شيء مستحيل. إذن بل لجوا يعني دخلوا في طغيانهم واستمروا فيه وإفكهم وضلالهم، في عتو أي في معاندة، في معاندة واستكبار، ونفور أي ينفرون ولا يقبلون الحق، فدائما يدبرون ولا يقبلون الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بالقرآن وبالحق ولكن يدبرون، يعني يقابلونه بأدبارهم وينفرون، أي لا يسمعون للوحي ولا يسمعون للقرآن وللحق ولا يتبعونه. هذه معنى الآية بل لجوا يعني استمروا في عتو ونفور، أي في طغيانهم وعنادهم وضلالهم، هكذا الكفار. وكذلك حال بعض المسلمين أنه يستمر في بدعته، يستمر في عصيانه، بل لجوا يعني دائما يستمر في البدع، هذا هو الحق، هذا هو الدليل، ولكن هو دائما في بدعته وضلاله. وكذلك من كان على العصيان، ها هو الحق، ها هو الدليل، هذا الشيء حرام محرم بالأدلة، ولكن هو يستمر في عصيانه وفي اتباعه للمنكر. بل لجوا في عتو ونفور، إذن كلمة عتو هو المعاندة والاستكبار، والنفور معروف يعني النفرة، ينفر من الحق. ثم قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، يعني هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر، يعني مثال، هذا مثل ضرب الله عز وجل، يعني واحد يمشي على وجهه، يعني واحد يمشي على وجهه يسحب، والآخر يمشي واقف، يمشي يعني واقف يمشي على رجله، شكون أهدى؟ الذي يمشي على رجليه واقف مش كما اللي يمشي على وجهه، يعني ويحبو في الأرض ماسك فيه. فكذلك المؤمن والكافر، أفمن يمشي مكبا على وجهه أي يمشي منحنيا، منحنيا لا مستوي على وجهه، مكب يعني منكب، منكب على وجهه أي لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب، واللي يكون يمشي على وجهه يعني موش يشوف، يعني موش عارف وراسه شوف، يعني هذا التمثيل، بخلاف اللي يكون يمشي على رجليه وصاد قدام وراه يشوف الطريق اللي راه يمشي عليها. أفمن يمشي مكبا على وجهه منحنيا لا يدري أين يتوجه، أم من يمشي سويا، سويا يعني منتصب القامة يعني واقف على صراط مستقيم أي على طريق واضح بين. وسمي مستقيم لماذا؟ لأنه غير معوج كما ذكرنا في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، مستقيم يعني قبالة. وما هي يعني أحسن الطرق الوصول؟ يعني عندك مكانك رايح ليه، يعني كل ما زيد الدور كل ما تطول الطريق، أما كل ما تروح قبالة يعني توصل، يعني توصل في أقرب وقت، يعني كل ما تروح قبالة كل ما تكون يعني الوصول أقرب. فلذلك صراط الله تعالى وصف بالمستقيم، فالذي يريد الوصول إلى الجنة والوصول إلى الحق فعليه أن يسلك الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم من الأنبياء والمرسلين، هذا هو الصراط المستقيم. لأن الإنسان يعرف الصراط المستقيم لازم يرجع إلى صراط النبي صلى الله عليه وسلم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أي منحنيا على وجهه، أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. وهذا مثلهم في الدنيا، يعني في الدنيا المؤمن عنده الطريق يمشي عليه، طريق يمشي عليه لا انحراف ولا اعوجاج، والطريق المستقيم هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة والتابعين. أما الكفار فهم دائما في ضلال، يعني كل عام لهم طريقة معينة، ليس لهم مذهب، ليس لهم دين، فهم يشرعون لأنفسهم وبعقولهم، ليس لهم وحي. ومن الذي هو أدرى بمصلحتك؟ الذي خلقك، الله عز وجل هو الذي خلقك فهو أدرى بمصلحتك، فبعث لك نبيا رسولا يرشدك إلى أحسن الطرق للوصول. وهذا مثلهم في الدنيا، مثل المؤمن والكافر. كذلك يوم القيامة، فيوم القيامة المؤمن يحشر ويبعث من قبره سويا على صراط مستقيم، يمشي على رجليه، يمشي على رجليه مستقيم حتى يصل إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه، يعني يمشي على وجهه حتى يدخل إلى جهنم والعياذ بالله. فقال تعالى عنهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وجاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم، يعني الكفار، يعني كيف يحشرون على وجوههم؟ فقال: أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا أن يمشيهم على وجوههم؟ الله عز وجل هو الذي أمشاهم على أرجلهم، يعني الإنسان واقف بكل ثقل هذا يمشي على رجله، فالذي أمشاهم على أرجلهم فيوم القيامة يمشيهم على وجوههم. والحديث في البخاري. فالكفار يوم القيامة يحشرون على وجوههم، وهذه مذلة لهم، يعني مثل الدواب، يعني الدواب يعني وجوهها في الأرض. فيوم القيامة الكفار يحشرون يمشون على وجوههم، أما المؤمن فيمشي على رجليه مستقيم واقف، وهكذا حتى يدخل الجنة. ثم قال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أي قل لهم يا محمد وأخبرهم بأن الذي أنشأهم هو الله عز وجل. ما معنى أنشأهم؟ أي ابتدأ خلقهم. قل هو الذي أنشأكم أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا. يعني هذا الإنسان قبل أن يخلق وش كان؟ وكان والد. وهذه يعني أدل شيء للإنسان المتكبر، يعني الإنسان اللي يتكبر ويقول لك أنا الذي أتيت بالأموال وبكذا وبكذا، فقل له يعني قبل أن تخلق ماذا كنت؟ لم يكن شيئا مذكورا، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. يعني كان لا شيء، خلاص كان يعني من قبل كان والد، يعني لم يكن شيئا مذكورا، ثم صار يعني نطفة ثم علقة مضغة وهكذا جنين ثم ولد إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يولي يتكبر ولا يقبل الحق، فهذا يعني صفة ذميمة. يعني الإنسان يتفكر وش كان من قبل وكيف صار، فيعلم بأن الله تعالى هو الذي أنشأه من قبل. قل هو الذي أنشأكم أي ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا، وجعل لكم السمع والأبصار. جعل لكم السمع يعني الإنسان يسمع، والأبصار يعني يبصر يرى العين. والإنسان يكون يفقد غير العين تاعه يولي ما يشوفش، يعلم يعني قيمة هذه النعمة، نعمة البصر والرؤية. لو فقد الإنسان هذه النعمة فقط، نعمة البصر، ثم يعلم يعني كيف أن الله عز وجل أنعم عليه. والأفئدة، الأفئدة هي جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب، الفؤاد هو القلب، والأفئدة يعني القلوب. فالله عز وجل هو الذي جعل لنا السمع، الأذن نسمع بها، والأعين نبصر بها، وجعل لنا قلوبا، قلب. كل إنسان عنده قلب، ولو كان تشوف يعني فائدة القلب يعني في عبارة عن يعني هذه الدورة الدموية، يعني الأكل، الأكل كيف يوصل لجميع الجسم، كيف يوصل يعني إنسان يأكل وتروح البطن، ومن بعد البطن كيف ينتقل؟ عن طريق العروق، والعروق هذه فيها الدم، ولكن الدم هذا كيف يمشي؟ عن طريق نبضات القلب، يعني يخبط، لما يخبط القلب الدم يمشي يتحرك. وشوف هذا العمل، شوف القلب يعني يخبط والدم يدور والإنسان لا يشعر به، هذا يعني جالس ويشعر بالسكينة. كذلك عند النوم الإنسان راه راقد، لو كان يجي واحد غير يزغد لك شوية صباعك تفطن، وداخل في جسمك قلب يتحرك، يعني يتحرك يعني حركة يعني ظاهرة باينة، وزيد على ذلك الدم راه يمشي يدور في الجسم يعني 24 ساعة. لو كان القلب هذا يحبس غير شوي يموت الإنسان. ولذلك كان بعضهم يموتوا بسكتة قلبية موت الفجأة. فشوف هذا العمل كله داخل الإنسان، وكذلك الهضم، الإنسان راه راقد والأمعاء الداخل راهي تعمل، يعني شركة راهي داخل، والإنسان نائم يعني في سكينة ولا يشعر بشيء. إذا من الذي خلق هذا؟ هل الإنسان جاء وحده هذا صدفة؟ مستحيل. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. ورغم ذلك قليلا ما تشكرون، أي ما أقل ما تستعملون هذه القوة التي أنعم الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. ولكن الشكر طبعا لا يكون باللسان فقط، فالشكر لازم هذه النعم، نعمة السمع والبصر ونعمة القلب، لازم تشكر الله عز وجل بها. كيف تشكر بها؟ أنك تستعملها في طاعة الله ولا تستعملها في معصية الله، هذا هو الشكر. بعض الناس يقول لك الحمد لله رانا شاكرين، ومن بعد تلقاه صليت الظهور ما صليت، هل قرأت شيء من القرآن؟ يقول لك مازال ما لحقش رمضان. هل تصدقت؟ مازال. إذن وراها الشكر. الشكر لا يكفي باللسان، لازم كل حاجة تسخرها في طاعة الله، هذا هو الشكر. ثم قال تعالى قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. شوف يعني آية مرة آية تبين آيات الله تعالى ومخلوقاته، والإنسان دائما ينظر إلى هذه الأمور وينظر إلى مخلوقات الله، كلما ينظر كلما ازداد إيمانه وكلما رجع إلى ربه تعالى. قل هو الذي ذرأكم في الأرض. ما معنى ذرأ؟ أي بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها مع اختلاف ألسنتكم ولغاتكم وألوانكم وأشكالكم وصوركم. يعني شوف تلقى كل إنسان وعنده الشكل تاعو، يعني تجمع مليون واحد وتحوس على صاحبك تلقاه ونفس الوجه، عينين وأنف وفم ونفس اللغة، ولكن يجي واحد من المليون تعرفه شكون، تعرف الصوت تاعو. يعني مليون واحد كل واحد يتكلم، إذا كان واحد تعرفه تعرف الصوت تاعو تقول هذا كفلان، كما قال تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم. يعني شوف حال كاين البشر وتفرق بين إنسان وإنسان، وتفرق بين اللون تاع هذا واللون تاع هذا، والشكل تاع هذا والشكل هذا، وصوت هذا وصوت هذا. وكذلك يعني شوف الحروف، يعني اللسان هذا يعني نفس الأعضاء، يعني لسان وشفتين وأسنان وجوف، هذه هي آلات النطق، ما كاينش حاجة أخرى. يعني كل البشر يتكلموا من الفم، لسان وشفتين وأسنان وجوف مع الهواء اللي يخرج، هذاك الهواء اللي يخرج شوف هذه شحال كاين من العضو، 4 ولا 5، ولكن شوف شحال من اللغات، وشوف شحال من الصوت، وشوف شحال من الألسنة تتكلم بلسان واحد، يعني شكل لسان واحد ولكن اختلاف اللغات والأصوات. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، أي الذي خلق هذه الأشياء وسخرها، فيوم القيامة إليه المحشر وحده، والحشر هو يوم القيامة، ولذلك سمي يوم القيامة يوم الحشر. كيف الحشر؟ أن الناس يحشرون فيبعثون من قبورهم وينشرون ويحشرون، أي والحشر هو الاجتماع، أي تجمعون بعد التفرق والشتات، يعني كلمة الحشر معناها الجمع، فيوم قيامة كل البشر من آدم إلى آخر إنسان من ذرية آدم يجتمعون في عرصات يوم قيامة، فهذا يسمى حشر، يعني اجتماع البشر. ثم بعد كل هذه الأمور الكفار ماذا يقولون؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم دائما يخبرهم ويحذرهم من يوم القيامة، وسيأتي يوم تبعثون وتدخلون إما إلى الجنة وإما إلى النار، إذا كذبتم تدخلون النار، وستقوم الساعة. ولكن قالوا له متى هذا الوعد، يعني هذا النهار الذي دائما تخبرون عنه يوم القيامة، دائما تقول يوم القيامة يوم القيامة يوم البعث يوم النشور، إذا هذا اليوم متى وين تكون؟ ويقولون أي الكفار متى هذا الوعد، الوعد يعني الذي وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم القيامة. إن كنتم صادقين، يعني إن كنت يا محمد صادقا فخبرنا هذا يوم القيامة وين تكون وش منها. قل إنما العلم عند الله، قل لهم يا محمد بأن علم الساعة وقيام القيامة لا يعلم وقته إلا الله تعالى. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فإنما على الرسول البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ. إذن هؤلاء كفار قريش كل يعني بعد أن رأوا هذه الآيات ومخلوقات الله تعالى ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له متى هذا الوعد، أي الوعد الذي أخبرتنا عنه وهو يوم قيامة، يعني اجتماع الناس بعد موتهم. إن كنتم صادقين، أي إن كنت يا محمد صادقا. قل إنما العلم عند الله، يعني علم الساعة لا يعلم وقتها وتعيينها إلا الله تعالى. ما كاش اللي يعرف وقت قيام الساعة، نعلم أشراطها وعلاماتها، ولكن وقتها بالتحديد لا يعلم بذلك إلا الله تعالى. وإنما أنا نذير مبين، أي ما على الرسول إلا البلاء، ما على الرسول إلا البلاء. والرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل لا يعلمون الغيب، لا يعلمون الغيب، يعني حتى الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا إذا أخبرهم الله تعالى بذلك. ولذلك الآن بعض من أهل البدع يعني يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعونه فوق حده، فقالوا أنه يعلم الغيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وفي قوله تعالى إلا من ارتضى من رسول في سورة الجن، إلا الله عز وجل إذا أطلع نبيه على الغيب. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة زفافه بعائشة رضي الله عنها، دخلت بعض الجواري فبدأوا ينشدون فقالوا ويعلم ما في غد، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم أما هذه فلا، يعني هما دخلوا وبدأوا ينشدون ويقولون ويعلم ما في غد، يعني يعلم الغيب، فقال لهم صلى الله عليه وسلم هذه لا، يعني لا يعلم الغيب. وتلقى الآن بعض الطوائف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وأكثر من ذلك قالوا بأن الله خلق الكون من أجله، يعني هذا كفر، كيف الله عز وجل يخلق الكون من أجل محمد. وقالوا أيضا أن آدم خلق من أجل محمد، فهذا كله كفر بالله تعالى. فمحمد هو رسول نبي سيد الخلق وله فضائل كثيرة، ولكن لا نرفعه إلى درجة الألوهية، فلا يعلم الغيب إلا الله تعالى. ثم قال عز وجل فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، أي لما قامت القيامة وشاهدها الكفار، وهذا إخبار عن يوم القيامة، عندما تقوم القيامة ويقوم الكفار من قبورهم ويرون القيامة وحشر الناس واجتماعهم يرون ذلك، فلما رأوه رأوا ماذا؟ الضمير وين يرجع؟ فلما رأوا الوعد وهو حشر الناس، لأنهم قالوا ويقولون متى هذا الوعد، يعني اجتماع الناس وبعثهم من القبور، فكذبوا به. فلما رأوه الضمير يرجع إلى الحشر وهو يوم القيامة، فلما رأوا يوم القيامة يعني عندما يرونه، هذا إخبار عن الغيب، عن يوم القيامة، يعني يخبر عنه بالماضي، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجله، أتى يعني في الماضي، ولكن الله عز وجل يخبر عن ذلك لقرب وقوعه، كما أقول لك راه الحق الوقت، هو مازال يعني مازال اسمانا، أقول لك وصل وآن الأوان، وهذا ماضي وهذا لقرب وقوعه. فقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني يخبر عن المستقبل بالماضي. فلما رأوه يعني عندما يرون يوم القيامة ويشاهدونه بأعينهم زلفة، يعني أمامهم، يعني كي تشوف حاجة قدامك معناها تراها زلفة، هذه معناها زلفة، يعني تشوفها عيانا. سيئت وجوه الذين كفروا، أي عند ذلك وجوههم تصير مسودة، سيئت وجوههم وساءهم ذلك لما يعلمون من حالهم وأن مآلهم إلى النار، إلى النار. فعند ذلك عندما يرون القيامة سيئت وجوههم، سيئت وجوه الذين كفروا أي أعمالهم ومآلهم سيئة، ووجوههم مسودة، ووجوههم تسود، وهنا سيئت بمعناها ساءت، سيئت بمعناها ساءت حالهم، كما قال تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، يعني يوم القيامة يبدى لهم ويظهر لهم ما لم يكن في الحسبان، كانوا يظنوا بأنه موت وينتهي الأمر وخلاص، كما راهم بعض الناس يقول لك الدنيا موت موت، يقول لك تقول توب وارجع وصلي ما زال حال الدنيا موت موت، ولكن احنا كيف هتجاوبه وتقوله واش كاين بعد الموت؟ نعم الدنيا موت موت، هو راه يعترف بالموت، هو مش ينكر يوم القيامة، اذا واش كاين بعد الموت؟ هذا هو المشكل، هذا هو المستقبل، المستقبل تاع الانسان هو بعد الموت، اما هذه الدنيا هي دار عمل ودار اجتهاد، حتى الغني، الغني كي تروح ليه تسأله يقول لك راني نتعب وراني نخمم ونبات نواسي، اذا هذا موش متاع. فالمستقبل هو بعد الموت، فالكفار يظنون بانه موت وانتهى الامر. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، السيئات اللي داروها يوم القيامة تظهر، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفي هذه الآية التي معنا قال تعالى فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا هذا الذي كنتم به تدعون تستعجلون، هذا اللي كنتوا تحوشوا عليه وتستعجلونه وتقولون متى، متى يعني وين تقوم القيامة في أي يوم، هذا اللي تستعجلونه فسترونه عن قريب، هذا الذي كنتم به تدعون أي تستعجلون. ثم قال تعالى قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر قريش وكفار قريش وقل لهم خلصوا أنفسكم، يعني سلكوا روحكم، فإنه لن منفذ لكم من الله إلا بالتوبة والرجوع إلى دينه. فقل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، يعني لو عذبنا الله تعالى يعني هذا لو قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي يعني من الصحابة المؤمنين أو رحمنا أو نجانا من العذاب فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. إذا كان الله عز وجل أهلكنا أو نجانا من العذاب فأنتم أيها الكفار فمن يجيركم وينجيكم من العذاب الأليم. هذه معنى الآية، فلا مناص لكم ولا نجاة لكم من العذاب الواقع. ثم قال عز وجل قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وهذا خطاب للمسلم لأن كلمة قل معناها قل يا محمد، ولكن ماش خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان عندما يقرأ القرآن يتخيل بأن الله عز وجل يخاطبه مباشرة، مش يعني يظن بأن هذا القرآن خلاص يخاطب في قريش ويخاطب في الصحابة وانتهى الأمر. لا، لكي تتدبر القرآن وتحس به تخيل بأن الله عز وجل بعث لك رسالة كتاب وراك فتحته والله عز وجل يخاطبك مباشرة. فقل أنت أيها المسلم الذي تقرأ القرآن وتفسير الآية، طبعا قل يا محمد ولكن ماش خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأيها المسلم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، أي آمنا برب العالمين وعليه توكلنا في جميع أمورنا، يعني نتوكل على الله ولا نتوكل على المخلوقين ولا نتوكل على الأموات ونطلب منهم الرزق إلى غير ذلك. كما قال تعالى في آية أخرى فاعبده وتوكل عليه، يعني وحده العبادة والتوكل. ولهذا قال تعالى فستعلمون من هو في ضلال مبين، أي توكل على الله وقل حسبي الله ونعم الوكيل، والذي ظلمك فستعلمون من هو في ضلال مبين، يعني من هو في الضلال ومن تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى في آخر آية من آيات سورة الملك قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي قل أرأيتم يعني تخيل إن أصبح ماؤكم غورا، يعني الماء الذي ننتفع به، يعني هذه العيون والآبار والأنهار هي فوق الأرض، لو أصبحت غورا يعني لو كان تدخل في الأرض، الأرض هذه كبيرة، لو كان هذه المياه يعني البحار والأنهار والعيون تدخل في الأرض، الأرض وش يصيرلها؟ تنشف. إذا من أين نأتي بالماء؟ يعني من الذي أمسك الماء وجعله فوق الأرض رغم أن الأرض تراب، يعني الأرض تراب يعني تشرب الماء ومع تمسكه في طبقة معينة، وكان بعض الماء اللي هو يخرج من الأرض وكان بعض المياه تمشي، من الذي سخر هذا؟ الله عز وجل. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي يغور يعني غارة معناها يدخل في جوف الأرض، يعني يغور معناها يدخل في الأرض في جوف الأرض، أي ذاهبا في الأرض إلى أسفل، فلا ينال بالفؤوس الحداد يعني حتى تحفر ما كاش الماء، ولا السواعد الشداد حتى باليد ما تقدرش تعيا تحفر في البير تحفر مش عارف شحال من متر ما تلقاش، لو أن الله جعل الأرض تشرب الماء هذا. والغائر عكس النابع، يعني الماء النابع اللي يخرج فوق الأرض هذا يسمى النابع يعني نبع، والغائر هو عكس يدخل في الأرض. فمن يأتيكم بماء معين، أي معين معناها نابع سائح جار على وجه الأرض، هذا معناها معين. فمن الذي يأتيكم بالماء المعين وهو النابع السائح الجاري على وجه الأرض، لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، وهذا من فضله وكرمه أنه أنبع لنا هذه المياه في سائر الأقطار بحسب ما يحتاج إليه العباد. وشوفوا ما هذا ما يخرج يعني بكثرة، لو كان الأرض تخرج قاع المياه تاعها خلاص، ولو أن البحار تتعمر غير شوية خلاص قاع نموتوا، ولكن الله عز وجل لم يجعل الماء يغور ولم يخرجه كله، فيخرج لنا الماء على قدر ما نحتاج، وهذا من فضله وكرمه عز وجل، فله الحمد والمنة. وبهذا ننهي تفسير سورة تبارك، وننهي أربعة أحزاب، وإن شاء الله الدرس القادم سنخصصه لترجمة أحد المفسرين، لأن كل من كمله حزب نفسر ونترجم لأحد المفسرين. وقد أخذنا كبار المفسرين وهو الإمام الطبري، أخذنا التفسير تاعه، فالدرس القادم إن شاء الله المفسر الكبير الإمام القرطبي، إمام القرطبي الذي هو من قرطبة يعني من إسبانيا، أصله من قرطبة، وهو من علماء المالكين. إن شاء الله الدرس القادم نخصص له درس أو درسين في ترجمته حتى الإنسان يعرف العلماء، ونسأل الله أن ينفعنا بما علم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.